نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: أو إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد ومن لم يزدها ألقم ممن زادها، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد. وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعن المثل رجح في الزيادة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يزال الكلام على سبب المخالفة، وهذه صورة جديدة من صور المخالفة، وهي المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد. فقد يجيء الإسناد عندك فلان عن فلان، وتجد في بعض الطرق والروايات زيادة راو فيما بين هذين، فلان عن فلان، زيد عن عمرو، يجيء في بعض الطرق زيادة راو بينهما، زيد يجيء، تجيء الرواية عنه بينه وبين عمرو واسطة، يزاد بينهما رجل. وهذا له تعلق بمبحث زيادة الثقة الذي مر الكلام فيه، ونحن نتكلم الآن على مبحث مختلف وصورة مختلفة، وهي صورة المزيد في متصل الأسانيد. ابتداء هكذا من هذا اللقب الذي نذكره، من هذه التسمية التي نذكرها، المزيد في متصل الأسانيد، ماذا تفهم ابتداء من هذه التسمية؟ تفهم أن الإسناد أصلا متصل، نحن نقول مزيد في متصل الأسانيد، يعني الإسناد في الأصل متصل محكوم له بالاتصال، لكن وقعت فيه زيادة لا تنافي هذا الاتصال. فهمت؟ وقعت فيه زيادة لا تنافي هذا الاتصال. هذا هو الذي نفهمه ابتداء من هذه التسمية عندما يقال المزيد في متصل الأسانيد. إذن الإسناد متصل، وما جاء في بعض طرقه من الزيادة لا ينافي هذا الاتصال. مفهوم؟ طيب، حتى نفهم هذا أيضا بصورة أوضح، لا بد أن نعرف قاعدة مهمة جدا هذا المبحث ينبني عليها. هذه القاعدة هي: الأصل إذا روى فلان عن فلان ثم روى عنه بواسطة أنه لم يسمع منه. تاني، الأصل إذا روى فلان عن فلان ثم روى عنه بواسطة أنه لم يسمع منه، هذه قاعدة مهمة جدا. إذا جاءك الحديث فلان عن فلان، زيد عن عمرو، ثم رأيت في بعض الطرق أنه روى عن عمرو هذا بواسطة، فهذا دليل على أنه لم يسمع من عمرو، وهذا أمر بدهي، صحيح ولا لا؟ إذا كان يروي عنه بواسطة فهذا دليل على أنه لم يسمع منه هذا الحديث، وإلا فلماذا احتاج أن يروي عنه بواسطة إذا كان قد سمع منه هذا الحديث؟ زيد سمع هذا الحديث من عمرو، إذا كان الأمر كذلك لماذا يروي عنه بواسطة؟ فكونه يحدث عنه بواسطة دليل على أنه لم يسمع منه، إما أنه لم يسمع منه هذا الحديث المعين، وإما أنه لم يسمع منه مطلقا. هذه قاعدة أهل العلم، وهو ما تجدوه واضحا جليا في كتب العلل والرجال، يستدلون على عدم سماع الرواة بعضهم من بعض لأنهم يحدثون عنهم بواسطة. الصورة كما ذكرتها لكم، إذا روى فلان عن فلان ثم روى عنه بواسطة، استدلوا بذلك على أنه لم يسمع منه. لكن أنا ماذا قلت لكم في صورة القاعدة؟ قلت الأصل، يعني إيش الأصل؟ يعني ماذا تفهم أنت من كلمة الأصل؟ يعني هناك استثناء. عندما نقول الأصل كذا، إذن هناك استثناء. معنى كلمة الأصل أن هذا هو الأمر الذي نسير عليه ابتداء، هذا هو الأمر الذي نعتبره ونعمل به ابتداء. عندما يقال في الفقه الأصل في المياه الطهارة، يعني إيش هذا؟ يعني الماء ابتداء طاهر ولا نجس؟ طاهر، هذا هو الأساس الذي نعمل به. هناك استثناء، إذا غلب على الماء شيء فغير شيء نجس، فغير لونه أو طعمه أو ريحه، فالماء طاهر ولا نجس؟ نجس. يعني هذا إيش اسمه؟ استثناء من الأصل. فكلمة الأصل بمعنى القاعدة الأساسية التي نعمل بها ابتداء. وطالما أننا ذكرنا كلمة الأصل، إذن فهناك استثناءات. فهذه القاعدة الحديثية التي يعمل بها الأئمة هي الأساس في هذه الصورة، في صورة تحديث فلان عن فلان ثم يحدث عنه بعد ذلك بواسطة. الاستثناء من ذلك ربما تتحقق هذه الصورة فعلا ولا يكون هذا دليلا على انتفاء السماع. احنا ايش قلنا في القاعدة؟ انه هذا دليل على السماع ولا على عدم السماع؟ على عدم السماع. لا، ربما تتحقق هذه الصورة ولا تكون دليلا على عدم السماع، يكون السماع ثابتا بالفعل. زيد حدث عن عمر، سمع منه هذا الحديث بالفعل ثم حدث عنه بواسطة ولا تعارض. سمع منه هذا الحديث، سمع منه مباشرة، وسمعه أيضا من واسطة عنه، لا تعارض. متى يحصل هذا؟ متى يحصل هذا الاستثناء؟ في صور، منها هذه الصورة التي نتكلم فيها الآن، التي هي صورة إيش؟ المزيد في متصل الأسانيد. فيجيء الإسناد عندك إسنادا متصلا، زيد عن عمر، هذا متصل، زيد سمع من عمر. ثم تجيء الزيادة بينهما، زيد عن بكر عن عمر، ولا يكون هذا دليلا على أن زيدا لم يسمع من عمر، بل الإسناد متصل، قد سمع زيد من عمر، فهذا مزيد في متصل الأسانيد. متى تتحقق صورة المزيد في متصل الأسانيد؟ هذه الصورة لها شرط، هذه الصورة لها شرط. ما هو؟ يقول الحافظ رحمه الله: ومن لم يزدها أتقن ممن زادها. ثم قال بعد ذلك: وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة. إذن عندنا شرطان، هذه الصورة لها شرطان. الشرط الأول أن يكون من لم يزد أتقن ممن زاد، أن يكون من لم يزد أتقن ممن زاد. الشرط الثاني أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة. كيف؟ الآن عندنا زيد عن عمر. بالنسبة للشرط الأول أن يكون من لم يزد أتقن ممن زاد، بمعنى أن يكون من حدث عن زيد عن عمر أتقن ممن حدث عن زيد عن بكر عن عمر. فهمتم؟ ربما نحتاج إلى السبورة، لكن أنا غير مستعد، شرحناها من قبل على السبور من كان موجودا يعني. تمام، انتبه معي. زيد عن عمر، من حدث عن زيد هكذا، ومن حدث عن زيد عن بكر عن عمر. الآن الصورة الأولى زيد عن عمر، في زيادة بينهما ولا ما في؟ ما في زيادة. الصورة الثانية زيد عن بكر عن عمر، في زيادة ولا ما في؟ في زيادة. من الذي أتى بهذه الزيادة عن زيد، ومن الذي لم يأتي بها؟ ننظر. إذا كان من لم يأتي بالزيادة أتقن من الذي أتى بها، من حدث عن زيد بدون زيادة فلان، فلان هذا ما حاله؟ ثقة حجة متقن مثلا. طيب من الذي حدث عن زيد بالزيادة؟ من الذي قال عن زيد عن بكر عن عمرو فلان؟ ما حال فلان هذا؟ صدوق أو ثقة من أحد الثقات، يعني أتقن من الأول ولا لا؟ ليس أتقن من الأول، الأول أتقن منه، واضح ولا لا؟ طيب فهذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني إيش عندك؟ أن يقع التصريح بالسماع، وهذا مهم جدا جدا. الشرطان لابد منهما طبعا، لكن هذا الشرط بالذات هو الذي تميز به هذا المبحث بمجرد الظاهر. تستطيع أن تميز به هذا المبحث بسهولة ويسر بمجرد الظاهر هكذا، بدون أن تنظر فلان عن فلان، من الذي زاد من الذي لم يزد، بمجرد الظاهر هكذا قبل أن تنظر في أحوال الرواة تستطيع أن تميز هذا بمنتهى السهولة. كيف؟ في موضع الزيادة، يعني في الموضع الذي لم تجئ فيه الواسطة بين زيد وعمر، اللي هو الصورة الأولى زيد عن عمر، موضع الزيادة فين؟ يعني في هذا الجزء بين زيد وعمر، بمعنى يعني شرح قول الحافظ أن يقول زيد حدثني عمر، أن يقول زيد حدثني عمر. إذن تصير الصورة النهائية عندنا هكذا، أن يجيء عندك في الإسناد زيد قال حدثني عمر، أو سمعت عمرا يصرح بالسماع، ويجيء في بعض الطرق زيد عن بكر عن عمر. وننظر في الصورة الأولى نجد أن الذي روى عن زيد مصرحا بالسماع ثقة عدل متقن إلى آخره، المهم أنه أتقن من الذي لم يأتي بالزيادة عن، من الذي أتى بالزيادة عن زيد. فإن تحققت هذه الصورة فهذا هو المزيد في متصل الأساليب. ما معنى يعني ما العمل الذي ينبغي عليه؟ نقول ليس معنى ورود الزيادة بين زيد وعمر أنه لم يسمع منه، بل قد سمع منه، والإسناد متصل، وهذه الزيادة يحكم لها بأنها من المزيد في متصل الأسانيد، بمعنى أنها لا تعارض الاتصال بين زيد وعمر، ولا تجعل الحديث معللا. لأننا لو رجحنا أن بين زيد وعمر واسطة يصير الحديث في النهاية ماذا؟ منقطعا فيما بينهما، يصير الحديث منقطعا فيما بينهما. فإن كانت الواسطة ضعيفة فالحديث في النهاية يصير ماذا؟ يصير ضعيفا. فاهمين ولا لا؟ إن كانت الواسطة ضعيفة يصير الحديث في النهاية ماذا؟ ضعيفا. وأما إن كانت ثقة فهذا لا يضر، حتى وإن تبين أن زيدا لم يسمع من عمر هذا الحديث، وإنما سمعه من بكر عنه، وبكر هذا ثقة، خلاص لا يضر. يبقى هذه علة قادحة ولا علة غير قادحة؟ علة غير قادحة. انتبه الآن، واضح يا جماعة؟ فهذا هو المزيد في متصل الأساليب. نعم.
قال أو إن كانت المخالفة بإبداله أي الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى فهذا هو المضطرب، وهو يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في المتن، لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد.
هذه صورة أخرى للمخالفة، وهي المخالفة بإبدال الراوي ولا مرجح. المخالفة بإبدال الراوي، يعني مثلا زيد عن عمر هكذا جاء في بعض الطرق، روى عنه بعض الناس هكذا، ثم روى بعض الناس عن زيد عن بكر، يبقى حصل إبدال في ماذا؟ في الراوي، في شيخ زيد، فبعضهم قال هو عمر وبعضهم قال هو بكر، وربما يجيء على وجه ثالث عن زيد عن فلان آخر عن محمد مثلا، وربما يجيء على وجه رابع وخامس وعاشر على حسب الاختلاف الذي يقع في ماذا؟ في الحديث. فربما يجيء الاختلاف على وجهين، وربما يجيء على أكثر من وجهين. فهذا هو الحديث الذي يقال له الحديث المضطرب. إذن عندما نقول ما تعريف الحديث المضطرب، نقول الحديث المضطرب هو الذي يروى على أوجه مختلفة، على أوجه مختلفة. هكذا نقول ابتداء، يعني عند هذا الموضع عندما نقول المخالفة بإبدال الراوي، يعني هذه أوجه مختلفة ولا غير مختلفة؟ مختلفة. طيب هكذا نقول ابتداء. لكن الحافظ بيّن لنا أن هناك شيئا آخر، يقول ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى. فنعبر عن هذا القيد الزائد الآن بقولنا في التعريف متساوية. المضطرب هو الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية. يعني إيش متساوية؟ متساوية يعني في الدرجة، في القوة، لا مرجح لأحدها على الآخر، بمعنى أنه ليس بعضها أقوى من بعض، لأن التساوي معناه إيش؟ الاشتراك، أن الكل سواء في القوة. إنما عندما نقول مرجح، يعني ترجحت الرواية الأولى على الرواية الثانية، أو ترجح الوجه الأول على الوجه الثاني، هذا تساوي في القوة ولا ما هو تساوي؟ ليس تساويا في القوة، طالما أننا رجحنا، قلنا هذا أقوى من ذاك، هذا أرجح من ذاك، إذن ليس هناك تساوي في ماذا؟ في القوة. لكن التساوي في القوة معناها عدم الترجيح، أنه ليس هناك ترجيح بين الروايات أو الأوجه. ونبين شيئا آخر كذلك، أنه ليس هناك وسيلة للجمع أيضا بين الطرق. يعني ربما لا نرجح، لأن الترجيح معناه ماذا؟ التقديم، أنك تقدم شيئا على شيء أو فلانا عن فلان، وهذا في أصول الفقه ندرسه ونبينه. لكن هناك شيء آخر وهو الجمع. الجمع معناه ماذا؟ أن تعمل بالكل، أنك لا تقدم شيئا على شيء ولكن تعمل بالجميع، تقول الكل صحيح لا تعارض. واضح؟ فصورة هذا في الحديث أن يجيء الحديث على أوجه مختلفة ولكن يمكن الجمع بينها. يمكن الجمع بينها كيف؟ في المثال الذي ذكرناه، عندما روى زيد عن عمرو وروى مرة أخرى عن بكر، نجمع بين الوجهين فنقول قد سمعه من عمرو وسمعه من بكر، فله في هذا الحديث كم شيخان، سمع الحديث من كليهما، لا بأس، فهذا اسم إيش؟ جمع. لكن الترجيح أن نقول الصواب في هذا الحديث روايته عن عمرو لا عن بكر، من حدث عن زيد عن بكر فقد أخطأ، وإنما الصواب أنه حدث عن من؟ عن عمرو. يبقى ده إيش اسمه؟ ترجيح. فطالما أننا تمكنا من الجمع أو من الترجيح فلا اضطراب، الحديث في هذه الحالة لا يسمى مضطربا، بمعنى أنه لا يصير ضعيفا، لأن الحديث المضطرب ضعيف. الحديث المضطرب ضعيف. لماذا يضعف الحديث المضطرب؟ لأننا لا نستطيع أن نحكم بالصواب. زيد روى عن عمرو أو بكر أو محمد أو فلان أو فلان، لا نستطيع أن نعرف الصواب، فكيف نصحح حديثا لا نعرف إسناده ولا وجهه؟ فلماذا ضعف الحديث المضطرب؟ لأننا لا نستطيع أن نثبت الصواب فيه، لا نستطيع أن نتعرف على الإسناد الصحيح. فطالما أننا تمكننا من الجمع أو من الترجيح فقد تعرفنا على الإسناد الصحيح، وبالتالي فلماذا نضعف الحديث؟ واضح؟ فالحديث المضطرب الذي يحكم له بالاضطرار ويحكم له بالضعف ولا يعمل به، هو الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية، لا يمكن الجمع ولا الترجيح. يعني بعض الناس حدث عن زيد عن عمرو، وبعضهم عن زيد عن بكر، وبعضهم عن زيد عن محمد، لا نستطيع أن نجمع بين هذه الأوجه، ولا نستطيع أن نرجح، لا نستطيع أن نقول الصواب الوجه الأول أو الثاني أو الثالث. تفاصيل هذا يدرسها المتخصصون في هذا العلم، متى تجمع ومتى ترجح ومتى لا تستطيع هذا ولا ذاك، هذه تفاصيل يدرسها المتخصصون في هذا العلم. الحافظ هنا يفيدنا فائدة مهمة في مبحث الحديث المضطرب، وهو أن الاضطراب أكثر ما يقع في الإسناد، وهذا صحيح. من تتبع أحكام الأئمة فإنه يجد فعلا أن أكثر الاضطراب إنما يقع في الأسانيد دون المتون، طبعا كما هو واضح من كلام الحافظ ليس معنى هذا أنه ليس هناك اضطراب في المتون، بلى يقع اضطراب في المتون، لكن نسبته إلى الاضطراب في الأسانيد نسبة ماذا؟ قليلة ليست كثيرة. نعم.
قال: وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار امتحانا من فاعله، كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما، وشرطه ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع، ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل، أو إن كانت المخالفة
مما يتعلق بالإبدال، لأن الاضطراب كما ذكر الحافظ هو عبارة عن إبدال في الرواة، فقد يقع هذا الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله، لأن الصورة التي تكلمنا فيها أصالة هي صورة عن غير عمد، إنما هو خطأ من بعض الرواة يخطئ الراوي الذي يختلف عليه الناس، يختلف عليه الرواة، يضطرب في الحديث، تارة يقول هو عن فلان وتارة يقول هو عن فلان، هو ليس متعمدا لهذا الاختلاف، أو يخطئ بعض الرواة عنه فيكون قد حدث بالحديث على وجه واحد ولكن يختلف عليه بعض الرواة خطأ منهم لا يتعمدون ذلك. لكن ربما يقع الاختلاف في هؤلاء الرواة في الأسانيد عن عمد، ربما يأتي شخص يتعمد إبدال الرواة، يتعمد هذا الاختلاف في الأسانيد وكذلك أيضا في المتون. متى يقع هذا التعمد؟ يقول: لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله، من فاعله يعني الذي يتعمد الإبدال في الأسانيد أو في المتون، يريد بذلك أن يمتحن الشخص الآخر الذي يبدل عليه. أنا الآن أريد أن أمتحن فلانا من الناس، هل هو حافظ، هل هو ضابط، فأقلب عليه بعض الأسانيد أو بعض المتون، أريد بذلك أن أختبر حفظه، هل هو متقن، هل يتفطن لهذا الذي فعلته أم لا. وهذا وقع لبعض الأئمة، يقول: كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما، وهذا مشهور جدا عن البخاري رحمه الله، وإن كان بعض الباحثين قد غمز في ثبوت هذه القصة، لكنها قصة مشهورة، وذلك أنه لما ورد بغداد وكان الناس قد سمعوا به وأنه حافظ ومتقن وضابط إلى آخره، فاجتمع له بعض أصحاب الحديث وأرادوا أن يمتحنوه، فجعل كل واحد منهم يأتي بإسناد وبمتن لم يروى بهذا الإسناد، يعني الآن أتوا بعشرة أحاديث كل حديث له إسناد وإيش ومتن، فأتوا بإسناد الحديث الأول ركبوا عليه متن الحديث الثالث، وأتوا بإسناد الحديث الثالث ركبوا عليه متن الحديث العاشر، وهكذا، يعني فعلوا عملية إيش قرب وخلط هكذا، وجعل كل واحد يلقي عليه الأحاديث الجديدة المركبة، فجعل كلما سئل عن حديث يقول: لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه. فطبعا الناس لما قال هذا الكلام قالوا: هذا ليس بحافظ ولا ضابط. وأما أصحاب الحديث فعرفوا أنه قد تفطن للأمر. ليست القضية هنا، القضية أنه بعدما انتهى الناس أو بعدما انتهى أصحاب الحديث من إيراد ما عندهم قال لهم بدون مراجعة وبدون نظر، لم يكتب شيئا، يعني لم يكتب شيئا وراءهم، ولكن بدون أي نظر ولا شيء من الحفظ ما شاء الله، قال للأول: أما الحديث الذي ذكرته فإسناده كذا، وأما الثاني فإسناده، وأما الثالث فمتنه، وأما الرابع، فرد كل إسناد إلى متنه وكل متن إلى إسناده، فأقروا له بالحفظ واعترفوا له بالضبط رحمه الله تعالى. إذن هذه الصورة هي عبارة عن إبدال أو قلب للأسانيد وكذلك للمتون، ربما يركب متنا على إسناد أو العكس. يقول: وشرطه ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة، وهذا ظاهر، لأن الضرورة تقدر بماذا؟ بقدرها. الأصل أن هذا محرم، لا يجوز، لا يجوز تعمد القلب هكذا، لا يجوز تعمد الإبدال بين الأسانيد والمتون، فلو ساغ هذا لضرورة أو حاجة معينة فهذا يقدر بقدره ولا يستمر عليه. يقول: فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع. انتبه الآن، النية هنا عليها دور كبير جدا، فهذا قلب وذاك قلب. يعني عندما تكلمنا على الإبدال في الأول في صورة الحديث المضطرب قلنا هذا ليس عن تعمد أصلا، ثم ذكرنا الصورة التي فيها التعمد. ما النية التي تبعث على التعمد؟ إن كانت بقصد الامتحان والاختبار حماية وصيانة لدين الله عز وجل لا بقصد العلو في الأرض، هذا مهم أيضا. ربما يفعل هذا بعض الناس يريد العلو في الأرض ويريد أن يظهر عجز الشيوخ أو ضعفهم لمجرد أن يفضحهم فقط، فهذا لا شك أمر غير محمود وفاعله مذموم ويستحق العقوبة عند الله عز وجل. لكن شخص يفعل هذا حماية لجناب الدين، فلان هذا متصدر يسمع منه الناس، إذا تكلمنا على الرواية مثلا يتصدر لرواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسمعون منه ويكتبون عنه، طيب نريد أن نختبره هل هو فعلا أهل لذلك أم لا، حماية للدين حتى إذا تبين أنه ضعيف حذرنا الناس منه، هذا هو المقصود. أمامنا الآن صورة جديدة للنية فيها دور كبير، وهي لا لمصلحة ولكن للإغراب، يعني يريد بذلك أن يغرب على الناس، والإغراب تكلمنا عليه من قبل. والصورة هنا أنه عندما يقلب الأسانيد والمتون فهذا يؤدي إلى الاستغراب أم لا؟ يعني مثلا اعتبر بحديث الأعمال، حديث الأعمال إنما يعرف بإسناد معين كما تعرفون جميعا من رواية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بالإسناد المعروف، فيجيء رجل يركب عليه إسنادا آخر يجعله مثلا من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر أو من رواية قتادة عن أنس أو غير ذلك من السلاسل المشهورة المعروفة عند العلماء، يريد بذلك أن يغرب على الناس، يقول أنا عندي حديث غريب لا يشاركني فيه أحد، هذا الحديث عندي من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر. ما شاء الله، هذا شيء يعني يستشرفه المحدثون جدا، كيف يكون هذا المتن العظيم من رواية هؤلاء الأئمة؟ هذا هو المقصود. فالذي يفعل هذه الأشياء كالصورة التي ذكرتها أو من ناحية الإبدال في الرواة أن يكون الحديث معروفا عن مالك ولكن ليس من رواية نافع عن ابن عمر فيجعله هو من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر أيضا بقصد الإغراب. الحافظ ماذا يقول في هذه الصورة؟ فهو من أقسام الموضوع، يعني ليس أمرا هينا، هذه الصورة تدخل في الوضع. أولا توفر فيها شرط التعمد أم لا؟ هذا فاعل وهذا متعمد، نتكلم على صورة التعمد. ثانيا هل هناك مصلحة شرعية معتبرة في هذا؟ الجواب لا، فهذا يدخل تحت الموضوع بلا شك، لأن الوضع ما هو؟ الكذب الاختلاق، الموضوع هو الكذب المختلق المصنوع، صحيح؟ طيب هذه الصورة فيها كذب ولا لا؟ فيها اختلاق وصنع ولا لا؟ يدخل تحت الموضوع لا شك في ذلك. يقول: ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل. سبق أنه يدخل تحت المضطرب من وجه ما، وقد يدخل تحت المقلوب أيضا من وجه ما، وهذا صنيع كثير من أهل العلم أنهم يدخلون هذه الصورة التي هي صورة قلب الأسانيد والمتون بالشكل الذي شرحته، يدخلون هذا تحت مبحث الحديث المقلوب. والمقلوب مر معنا في المجلس الماضي أنه يبدل في أسماء الرواة مرة بن كعب وكعب بن مرة، هذا القلب في الإسناد والقلب في المتن كمثل ماذا؟ حتى لا تعلم، لا بالمقلوب يمينه ما تنفق شمال. طيب من صور القلب أيضا عند العلماء قلب الإسناد مع المتن، يعني أن يأتي بمتن مختلف مع إسناد مختلف، يعني يأتي بالإسناد بالكامل ومعه متن ليس بهذا الإسناد كالصورة التي شرحتها والتي وقعت للبخاري رحمه الله. فكثير من العلماء يجعلون هذه الصورة أو يدخلونها تحت الحديث المقلوب. نعم.
قال أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء سورة الفصل في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. ومعرفة هذا النوع مهمة، وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما. وأكثر ما يقع في المتون وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد.
صورة أخرى من صور المخالفة وهي تغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، يعني يكون السياق عندك سواء في الإسناد أو في المتن، هذا في الإسناد والمتن سواء، يكون السياق على صورة معينة فتأتي المخالفة بتغيير هذا السياق من جهة الحروف، يأتي بحرف مكان حرف. يقول الحافظ إن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. إذن عندنا الآن التصحيف والتحريف. فالتصحيف ما هو؟ تغيير صورة الحرف بالنسبة للنقط. تعرفون النقط التي توضع فوق بعض الحروف الباء والتاء والثاء مثلا، فالتغيير في هذه الصورة أنه يغير من خلال النقط، يعني صورة الحروف كما هي، صورة الحروف كما هي، ليس هناك تغيير في صورة الحروف، لم يأتي بحرف مكان حرف، وإنما غير في النقط. كمثل زيد إذا جعلها مثلا زبد، يعني حذف النقطة الثانية من الياء وصيرها باء موحدة، هذا غير في صورة الحروف ولا غير في النقط؟ غير في النقط، فهذا يقال فيه تصحيح. طيب التحريف هو الذي يكون بتغيير الشكل، التشكيل، الضبط، ليس بتغيير صورة الحروف، يعني تكون الحروف كما هي والنقط أيضا كما هو، لكن التشكيل والضبط هو الذي يختلف. كمثل البراء، لو شدد الراء فجعلها البراء، وهذا موجود في الرواه، من الرواه من يلقب بالبراء، تمام؟ فهذا ماذا صنع؟ غير الحروف؟ لا. غير النقط؟ لا، إنما غير إيش؟ الشكل. فهذا هو الذي يقال له التحريف. وهذا التفريق بين التصحيف والتحريف إنما هو اصطلاح للحافظ رحمه الله تعالى بهذا التفريق المعين الذي ذكره، والأمر في ذلك سهل إن شاء الله تعالى. يعني من أطلق على صورة التحريف أنها تصحيف، يعني إذا كان التغيير في الشكل فأتيت أنت وقلت هذا تصحيف، أو إذا كان التغيير في النقط فقلت أنت تحريف، يعني عكست الكلام الذي ذكره الحافظ. فالأمر سهل إن شاء الله تعالى، ليست هذه صورة يعني يعظم فيها الخطأ أو يشدد فيها النكير. يقول ومعرفة هذا النوع مهمة ولا شك في ذلك، لأنها يؤدي الخلل في معرفتها إلى الخلط بين الرواه وبين الألفاظ بالنسبة للمتون. يعني مثلا بالنسبة للمثال الذي ذكرته، البراء والبراء، ربما يكون البراء ثقة والبراء ضعيفا، فيأتي الشخص يصحف أو يحرف، قل ما تشاء على حسب اصطلاح الحافظ رحمه الله، فهذا يصير تحريفا، فيأتي الراوي يحرف في هذا يقول البراء، فعندما ننظر نحن في الإسناد سنحكم على الإسناد بأنه ضعيف، مع أنه في الحقيقة صحيح، وإنما أخطأ فيه الراوي فحرف فيه. أو العكس، يكون الحديث من رواية البراء فيجعله هو البراء، فنحكم على الإسناد بأنه صحيح مع أنه في الحقيقة ماذا؟ ضعيف. هذا مهم جدا. يقول وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما، تصنيف العسكري معروف ومتداول، تصحيفات المحدثين. يقول وأكثر ما يقع في المتون وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد، هذا مما ينازع فيه رحمه الله تعالى، بل يقع في الأسانيد والمتون على حد سواء. ومن تأمل تصرفات المحدثين وجد أن الأمر على السواء، لا نستطيع أن نحكم على النسبة بالتفاوت، بل هي متقاربة إلى حد بعيد. نعم.
قال ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، ولا الاختصار منه بالنقص، ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له، إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين.
يقول: ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا. هذا استطراد منه طالما أنه تكلم على الإبدال والتغيير. فبالنسبة لصورة المتن، نتكلم الآن على المتن الذي ينتهي إليه السند من الكلام، هل يجوز تغيير صورته من ناحية التقديم والتأخير مثلا؟ يعني في حديث الأعمال: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، إنما الأعمال بالنيات. هذا إيش اسمه؟ تغيير في صورة المتن، قدمنا وأخرنا. كذلك الاختصار، أن تختصر المتن، تنتقص منه بعض الألفاظ، أو إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له. يعني يكون في المتن لفظ معين تأتي أنت بلفظ آخر وتقول هو مرادف. يعني مثلا الإرادة والمشيئة، مش على التعبير العقدي، نتكلم على التعبير اللغوي. الإرادة والمشيئة، يجيء في المتن التعبير بالإرادة فتأتي أنت بالمشيئة وتقول هما مترادفان لغة. لا يجوز كل هذا على سبيل التعمد بأي حال من الأحوال، لأنه تغيير لصورة الرواية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل أنه لا يجوز هذا الأمر، والأصل أداء الحديث كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما سمعه الرواة عن شيوخهم. إلا أنه يستثنى من ذلك كما يقول رحمه الله: إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين. في المسألتين اللتين ستأتيان معنا بعد ذلك، التي هي اختصار الحديث والرواية بالمعنى. فالآن عندنا الشرط: العالم بمدلولات الألفاظ، يعني الذي يقتصر أو يعني يقتطع بعض المتن كما سيأتي معنا، أو يروي الحديث بالمعنى، أو بمثل هذه الأمور التي سبق ذكرها، فهذا إنما يجوز لعالم بمدلولات الألفاظ، لا يجوز هذا للجهال الذين لا دراية لهم. نعم.
قال: أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان، حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، أو يدل ما ذكره على ما حذفه بخلاف الجاهل، فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء.
يقول: في المسألتين، ما هما المسألتان؟ الأولى اختصار الحديث، والاختصار أنك تنتقص من المتن بعض الأشياء، يعني تكون صورة المتن مركبة من عدة جمل مثلا، فتأتي أنت تحذف بعض الجمل، هذا ما يسمى بالاختصار. يقول: فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما كما سبق، لأنه اشترط العالم في المسألتين. ففي مسألة الاختصار لابد أن يكون المختصر عالما. لماذا؟ لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يلقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان، حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، أو يدل ما ذكره على ما حذفه. الاختصار معناه الانتقاص، ربما تنتقص أنت من المتن شيئا يغير الحكم، وأما العالم فإنه يعلم ما الذي يغير وما الذي لا يغير. لو أنه حذف هذا الجزء، هل هذا يؤثر على مدلول الحديث؟ هل يؤثر على الحكم المستنبط منه أم لا؟ هكذا. فمثلا لو أنه يروي حديث الأعمال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لو أنه ترك الجملة الثانية اختصارا منه فقال: إنما الأعمال بالنيات، هذا ليس له كبير تأثير. عندما تتعرض لشرح الحديث من شروحات العلماء تجد أن الجملة الثانية بمنزلة التعلق للعامل نفسه، يعني الجملة الأولى فيها بيان الأعمال أن العمل بحسب النية، الجملة الثانية أنه لا يحصل للعامل إلا بحسب نيته، فهذا كالتكميل والتتميم للجملة الأولى. فلو أنه سكت عند قوله إنما الأعمال بالنيات فهذا ليس فيه كبير ضرر، غاية ما فيه أنه لا يذكر شيئا من الفائدة، لا يذكر شيئا من التتميم والتكميل، لكن هل هناك مفسدة؟ هل تغير الحكم الشرعي في المسألة؟ الجواب لا. لكن في صورة أخرى، إذا كنا نتكلم على استثناء مثلا كالمثال الذي ذكره، يقول بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء. لو أنك حدثت بالجملة بدون الاستثناء الوارد فيها فالمعنى يختلف تماما. مثال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، فقالوا نعم يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. طيب يأتي واحد يقول لا تفعلوا ويسكت، إيش تفهم أنت من هذا؟ يعني لا تقرأ خلف الإمام مطلقا، لا بأم الكتاب ولا بغيرها. طيب عندما تأتي أنت باللفظ التام لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، إذن يجب عليك أن تقرأ خلف الإمام بأم الكتاب، اختلف الحكم ولا لا؟ فالعالم لا يفعل هذا، الذي يحدث بالحديث إن كان عالما لا يمكن أبدا أن يحدث به بدون الاستثناء. وأما الجاهل فإنه بطبيعة الحال لا يفهم، لا يفهم أن الاستثناء مهم وأنه يفيد حكما وأن تركه يفيد حكما، فيحدث بهذه الصورة، فربما يترك ما له تعلق مهم في المسألة ويغير الحكم الشرعي فيها. نعم.
قال وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير، والأكثر على الجواز أيضا، ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. وقيل إنما تجوز في المفردات دون المركبات، وقيل إنما تجوز لمن يتمكن باللفظ ليتمكن من التصرف فيه، وقيل إنما تجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه، بخلاف من كان مستحضرا للفظه. وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه. قال القاضي عياض ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا، والله الموفق.
المسألة الثانية الرواية بالمعنى، فرق بين أن تحدث باللفظ وبين أن تحدث بالمعنى. التحديث باللفظ أنك تحدث بما سمعت، لا تزيد ولا تنقص ولا تشرحه ولا تفسره. وأما الرواية بالمعنى فأنت لا تأتي على نص ما سمعت، ولكن ترويه بمعناه، بالمعنى الذي يدل عليه اللفظ الذي سمعته من الشيخ. فهل تجوز الرواية بالمعنى أم لا؟ يقول الخلاف فيها شهير، موجود في أصول الحديث وفي غيرها، والأكثر على الجواز أيضا، وهذا لا شك فيه. يقول ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به. يعني الآن عندما ندرس الفقه أو العقيدة أو الحديث أو التفسير لغير المسلمين ويدرس هذا بلغتهم، معذرة للمسلمين غير العرب، يدرس هذا بلغتهم بغير اللغة العربية، هل هذا جائز أم لا؟ جائز بالإجماع. يقول الحافظ فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى، لأنك عندما تدرس هذا بلغة أجنبية هذا تحديث بالمعنى ولا لا؟ لا شك. فكيف يجوز لك أن تحدث بالمعنى بلغة أجنبية ولا تحدث بالمعنى بنفس اللغة العربية التي نزل بها القرآن ووردت بها الشريعة؟ حجة أخرى قوية جدا لتجويز الرواية بالمعنى، وهي ما هو معلوم بالضرورة من اختلاف ألفاظ الأحاديث. معلوم بالضرورة في علم الحديث الشريف أن ألفاظ الحديث تختلف. خرج أي حديث يخطر على بالك، يعني لا مبالغ إطلاقا إن قلنا إن هذا واقع في 99% من الأحاديث، لا يمكنك أن تقف على لفظ واحد للحديث، لا بد أن تجد اختلافا في الألفاظ. يعني خرج الحديث من الكتب الستة مثلا، هو حديث واحد، خرجه من الكتب الستة، هل تجد أن الألفاظ متفقة؟ لا يمكن، في 99% لا يمكن أن تتفق الألفاظ. طب إيش هذا؟ السؤال الآن، هل حدث النبي صلى الله عليه وسلم بكل هذه الألفاظ؟ مستحيل، ولا سيما إذا كان في واقعة واحدة، يعني خرج حديثا في واقعة واحدة لم تحدث إلا مرة واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال كلامه عليه الصلاة والسلام، قال كذا وكذا وحدث عنه الناس، ففي نفس الواقعة في نفس المجلس هل يعقل أن يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم بكل هذه الألفاظ؟ يعني يقول الكلمة بلفظ ثم يعيدها بلفظ ثم يعيدها، مش ممكن. ماذا حدث إذن؟ الناس إنما رووا بماذا؟ بالمعنى. الصحابة ومن أخذ عنهم ومن أخذ عنهم كل هؤلاء حدثوا بالمعنى، فهذا واقع بالضرورة في علم الحديث وفي الأحاديث النبوية الشريفة، فهذه حجة لا شك. ولهذا في الحقيقة الذي منع الرواية بالمعنى لم يمنعها لذاتها، ولا يمكن أن يظن هذا أبدا، وإنما منعها لما ذكره القاضي عياض رحمه الله من الحرص على الشريعة والخوف على الأحاديث النبوية وسد الباب على الجهال، لأنه ربما يتصدر للرواية من هو جاهل لا يعرف المعاني ولا يعرف ما يحيلها، فأراد أن يسد الباب على أمثال هؤلاء فقط. وفرق يا إخواني بين منع الشيء لذاته ومنع الشيء لعارض، انتبه، فرق بين أن تمنع الشيء لذاته وبين أن تمنعه لعارض لسبب آخر. فالذي منع الرواية بالمعنى لم يمنعها لذاتها، ولا يظن هذا بهم أبدا، لما هو واقع بالضرورة حتى في صنيعهم هم وفي صنيعهم مع إخوانهم من الرواة والأئمة، لا شك هذا مما لا يمكن أن يخفى، لكنه منعها فقط من باب الاحتياط وسد الذريعة. وهذا مسلك معروف لدى الأئمة في مختلف المسائل، لا نتكلم فقط على رواية الحديث، موجود هذا في المسائل الفقهية وفي المسائل الشرعية بشكل عام، وكثير من الأحكام الشرعية والفتاوى التي يتكلم بها العلماء إنما تنبني على قضية سد الذريعة. مثال مشهور جدا في علم الحديث بالنسبة لمذهب ابن الصلاح المعروف في منع التصحيح والتضعيف للمتأخرين، يتكلم العلماء في ذلك كلاما كثيرا، ما وجهته، ما سببه، ما مأخذه في هذا الكلام. بعض العلماء وجه كلامه بأنه أراد سد الذريعة على المتطفلين والجهال الذين يتصدرون للتصحيح والتضعيف بغير ماذا؟ بغير علم وبغير أهلية، أراد أن يسد عليهم الباب. فهذه مسالك معتبرة لدى الأئمة، ليس هذا غريبا ولا جديدا في المسائل الشرعية. الحافظ رحمه الله من باب الاستخراج ذكر بعض الأقوال في مسألة الرواية بالمعنى، وفي بعضها تعسف ظاهر، يعني مثلا قضية إنما تجوز في المفردات دون المركبات، هذا تعسف لا وجه له. المفرد هو الكلمة الواحدة، محمد، أحمد، زيد، عمرو. المركب طبعا على أنواع معروفة، من درس منكم النحو يعرف هذا، المركب الإضافي والمركب الإسنادي والمركب المزجي. مركب إضافي زي إيش؟ عبد الله، هذا مركب. طيب الآن على هذا القول يجوز أن تروي بالمعنى في المفرد دون المركب، فهذا في الحقيقة يعني لا وجه له وفيه تعسف ظاهر. وقيل إنما تجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه، هذا له وجه، إنما تجوز الرواية بالمعنى لمن يستحضر اللفظ، هو مستحضر لللفظ في ذهنه ويعبر عما هو في ذهنه بالمعنى. طيب صاحب هذا القول أراد الاحتياط، أنه جوز الرواية بالمعنى في الحالة التي نأمن فيها المفسدة عندما نحدث بالمعنى، لأنك عندما تكون متذكرا لللفظ وتشرحه بالمعنى فهذا يختلف عن الذي تشرحه بالمعنى ولا تكون متذكرا لإيش؟ للفظه، ربما تخطئ، ربما تنسى، ربما يدخل عليك شيء في شيء، فهذا له وجه. وقيل إنما تجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي حفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه، بخلاف من كان مستحضرا للفظه. يعني على هذا القول يفرق بين الذي يستحضر اللفظ والذي لا يستحضره، فالذي يستحضره يجب عليه أن يحدث به، الذي يستحضر اللفظ يجب عليه أن يحدث به، لا يجوز له أن يحدث بالمعنى. وأما الذي ينسى اللفظ ولكن يستحضر المعنى ويضبطه فهذا له أن يحدث بالمعنى، هذا أيضا فيه جانب آخر من جوانب الاحتياط. يقول الحافظ: وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه بمعنى يجوز أو لا يجوز. ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه، هذا على جميع الأقوال. عندما نتكلم على الأولوية فرق بين الجواز وبين الأولوية، الجواز يقابله عدم الجواز، بمعنى أن الذي يتركه يكون تاركا لماذا؟ للواجب. عندما نقول يجوز أو لا يجوز، الذي يخالف في هذه المسألة يكون تاركا لماذا؟ لواجب. أما عندما نقول الأولى وعدم الأولى، فالذي يخالف يكون تاركا لماذا؟ للأولى، للمستحب، للأفضل. فعندما نتكلم على قضية الأولوية فعلى جميع المذاهب والأقوال لا شك أن الأولى والأفضل أنك تتحرى لفظ الحديث وتحدث به كما سمعت. ويستدل لذلك بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها. فظاهر الحديث يقتضي أنك تحدث باللفظ كما سمعته، وهذا أرجى في الوعد الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أكمل.
قال: فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بكلة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح غريب ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام وهو غير مرتب، قد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة على الحروف، وأجمع منه كتاب أبي عبيد
وأجمع منه
كتاب أبي عبيد الهروي، وقد اعتنى به الحافظ أبي موسى المديني
أبو موسى المديني
فنقب عليه واستدرك، وللزمخشري كتاب اسمه الفتح حسن الترتيب، ثم جمع الجميع ابن الأسير في النهاية، وكتابه أسهل الكتب تناولا مع إعواز قليل فيه. وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة، احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها، قد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك كالطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم.
يقول رحمه الله: فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة، يعني الآن عندنا لفظ في المتن وهذا اللفظ قليلا ما يستعمل، قليلا ما يرد في الأحاديث، ومعناه خفي لا نعرف معناه، ماذا نفعل؟ يقول: احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح غريب، يعني الآن هذا علم من علوم الحديث يقال له غريب الحديث، من علوم الحديث علم الغريب، علم الغريب علم مستقل صنفت فيه كتب مستقلة وتكلم فيه العلماء كلام مستقل. فهناك الكتب التي ألفت في شرح الغريب ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام الإمام الكبير العلم رحمه الله، وهو مشهور، الكتاب مشهور متداول. يقول: وهو غير مرتب، وقد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة على الحروف، هذا هو الإمام الكبير صاحب المغني وصاحب لمعة الاعتقاد وغير ذلك من الكتب العظيم، وترتيبه مطبوع كذلك. يقول: وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي، هذا متأخر، اسمه أحمد بن محمد بن محمد، هذا عالم متأخر مات سنة 1400، وربما يشتبه بأبي عبيد الأول، لأن الأول أيضا ينسب هرويا، القاسم بن سلام ينسب هرويا كذلك، فربما يشتبه به. القاسم بن سلام إمام متقدم من طبقة الإمام أحمد، وأما هذا أحمد بن محمد فهو متأخر مات سنة 1400. يقول: وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقض عليه واستدرك، و كتابه هذا مطبوع كذلك بعنوان المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث. يقول: وللزمخشري كتاب اسمه الفائق حسن الترتيب. الزمخشري المبتدع المعروف إمام المعتزلة صاحب الكشاف، وهو في اللغة بارع جدا، وبعض الأئمة الكبار ينقلون عنه في هذا الباب، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينقلون عنه في باب اللغة، ويعتنون بالفوائد التي يذكرها. وهذا له تعلق مهم بمسألة الرواية عن المبتدع، وسيأتي الكلام فيها تفصيلا إن شاء الله تعالى. والمختصر الآن حتى يأتي التفصيل في محله من الكتاب أنه لا بأس بهذه الصورة، وهي التي جرى عليها عمل الأئمة الكبار، أنهم يستفيدون في هذه الأبواب التي يبرز فيها أهل البدع ويكون عندهم فيها ما ليس عند غيرهم، فيؤخذ منهم هذا الذي أصابوا فيه الحق، وهذا مفرع على قضية التحديث عن أهل البدع. فذكر الزمخشري هنا ليس تنويها به وليس إشادة به ولا ترويجا لمذهبه، لأنه معروف عند الجميع أنه معتزلي جلد وأنه إمام في البدع، ونسأل الله السلامة. لكن نحن نتكلم الآن على لغة، نتكلم على شرح للغريب، فهذا شيء وبدعته شيء آخر تماما. قال: ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية، وكتابه أسهل الكتب تناولا مع إعواز قليل فيه. هذا كتاب مشهور جدا، النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير رحمه الله، وهو كما قال الحافظ رحمه الله، فتجد أن التعويل دائما يكون على هذا الكتاب ولا سيما عند المتأخرين. هذا في صورة اللفظ الذي يستعمل بقلة ويخفى معناه. طيب، صورة أخرى: إن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة، يعني اللفظ كثيرا ما يستعمل في الأحاديث النبوية، تجده أمامك كثيرا، لكن في مدلوله دقة وخفاء تحتاج أن تعرف معناه، فعندئذ ترجع إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها. هذا هو العلم الذي يسمى بمشكل الحديث، من علوم الحديث مشكل الحديث. ما هذا العلم؟ هو العلم الذي يعتني بالألفاظ التي تستعمل بكثرة ولكن في مدلولها دقة. وهذه أيضا، هذا العلم صنفت فيه كتب مستقلة. قال: وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك، كالطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم. كتاب الطحاوي إذا تكلمنا على المشكل، يعني عبارة مشكل الحديث، لا بد أن يأتي في الذهن مباشرة كتاب الطحاوي، لأنه يسمى بمشكل الآثار، كتاب كبير مطبوع معروف. وله كتاب آخر بعنوان شرح معاني الآثار، لكن الأول هو الذي نتكلم عليه أصالة في هذه الجزئية. والخطابي يريد بذلك شرحه على سنن أبي داود المسمى بمعالم السنن، وابن عبد البر يريد شرحه العظيم على الموطأ المسمى بالتمهيد، وهو أجل شروح الموطأ على الإطلاق، أجل شروح الموطأ على الإطلاق كتاب التمهيد لابن عبد البر رحمه الله تعالى، ولا سيما من جهة المعتقد، لأن عامة من تصدى لشرح الموطأ أشاعرة للأسف، وأما ابن عبد البر فإمام سلفي معروف رحمه الله تعالى. نقف هنا إن شاء الله.